عدل خيرة طهر في حلقات زمن تردد هل من بشر.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: طهران تؤكد أن التوصل إلى نتيجة في المحادثات النووية في فيينا مرهون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة. واشنطن تحجب العديد من وسائل الإعلام الإيرانية والعالمية على شبكة الإنترنت، بينها قناة العالم. السودان تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ لبحث سد النهضة وتهديداته للأمن الإقليمي. إلى التفاصيل، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن التوصل إلى نتيجة في المحادثات النووية في فيينا مرهون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة فيها. وأشار ربيع إلى أن ثمة تفاهما عاما حول الخلافات المهمة بين الطرفين في المحادثات النووية في فيينا، معتبرا أن ما تبقى بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من أن يكون بحاجة إلى التفاوض. وقال ربيع: من الممكن أن تكون جولة المحادثات في فيينا خلال الأسبوع القادم هي الجولة الأخيرة، لكن الأمر يتعلق بإرادة الأطراف الأخرى للتوصل إلى نتيجة من المحادثات. حول تطورات المساعي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني نتابع التقرير التالي.
تفاؤل حذر حول مساعي إحياء الاتفاق النووي في ظل تعنت الولايات المتحدة ووضعها العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق في هذا المجال. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد أن التوصل إلى نتيجة في المحادثات النووية في فيينا مرهون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة فيها، وأن ثمة تفاهما عاما حول الخلافات المهمة بين الطرفين في المحادثات النووية في فيينا، معتبرا أن ما تبقى بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من أن يكون بحاجة إلى التفاوض.
من الممكن أن تكون جولة المحادثات في فيينا خلال الأسبوع القادم هي الجولة الأخيرة، لكن الأمر يتعلق بإرادة الأطراف الأخرى للتوصل إلى نتيجة من المحادثات.
الرئيس الإيراني حسن روحاني شدد من جهته على ضرورة الاستعداد لتدفق أرصدة النقد الأجنبي المجمدة في الخارج على البلاد مع قرب التوصل لإحياء الاتفاق النووي، مكلفا البنك المركزي والأجهزة المعنية بالتخطيط لتسريع وتيرة توفير السلع الأساسية والمواد الأولية للإنتاج المحلي، كما طالب بتسريع العلاقات المصرفية الدولية وتوجيهها نحو إنعاش قطاع الإنتاج. في الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس أن الاتفاق النووي ضروري لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، لكنه غير كاف لمعالجة ملفات أخرى مثل الصواريخ البالستية، مشيرا إلى أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ستوفر وضعا أفضل يسمح بالعمل مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة لمعالجة الملفات الأخرى.
واشنطن ستواصل المناقشات مع حلفائها وشركائها من أجل عودة متبادلة للامتثال بخطة العمل المشتركة. وفي هذا المجال، فإن واشنطن ستظل منخرطة في الجولة السابعة من مفاوضات فيينا النووية في الأيام المقبلة.
هذا وتصر إيران على ضرورة الإلغاء الكامل للحظر والتنفيذ الكامل للمادة 29 من الاتفاق النووي والتحقق من صدقية ذلك، كما أنها تطالب بضمانات بعدم انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مرة ثانية.
قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي إن الشعب صوت لصالح التغيير الذي يخدم مصالحه ويدافع عن مبادئ الثورة الإسلامية ويضمن للبلاد فرص العمل والاقتصاد القائم على أسس العدالة. وأضاف الرئيس الإيراني الجديد خلال احتفالية بمولد الإمام الرضا عليه السلام إن الحفاظ على كرامة الشعب يحظى بأهمية خاصة في السياسات الداخلية والخارجية وطبيعة تعامل الحكومة الجديدة مع كافة الدول والمحرومين في أنحاء العالم. هذا وكان كبار القادة العسكريين في إيران أكدوا خلال لقائهم مع السيد رئيسي جاهزية القوات المسلحة لدعم الحكومة الجديدة وتعزيز اقتدار النظام الإسلامي في مختلف الأصعدة.
أنا أعتبر نفسي خادما لجميع أبناء الشعب، سواء أولئك الذين صوتوا لي أم لم يصوتوا، وعلى الجميع أن يعلم أن أعضاء حكومتي ستبذل قصارى جهدها من أجل خدمة الشعب ولن تسمح بتضييع أي حق من حقوقه. فالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية جاءت من أجل إحداث تغييرات حقيقية.
في إجراء مخالف لحرية الرأي وشفافية الإعلام، حجبت الحكومة الأمريكية موقع قناة العالم الإخبارية وعددا آخر من المواقع الإيرانية والأجنبية. وفي العامين الماضيين فرضت إدارة فيسبوك قيودا صارمة على قناة العالم، وهددت مرارا بإغلاق صفحتها التي يتابعها أكثر من 6 ملايين شخص. كما قامت إدارات كل من تويتر وإنستغرام ويوتيوب بشكل متكرر وبذراع كاذبة بحظر حسابات قناة العالم التي يتابعها ملايين المشاهدين. كما قامت الحكومة الأمريكية بحظر وحجب مواقع بريس تي في والمعلومة وكتائب حزب الله والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم والنبأ والكوثر. حذر مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي من أن المنطقة والعالم لا يتحملان موجة جديدة محتملة من العنف والقتال بين الأشقاء في أفغانستان. وفي كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي قال تخت راونجي إنه بخروج القوات الأجنبية من أفغانستان سيواجه هذا البلد مفترق طرق، مضيفا أن أفغانستان يمكنها أن تتجه نحو مسار السلام أو يمكن لهذه الأطراف أن تنتهج المزيد من العنف. وأكد تخت راونجي أن إيران تدعو مرة أخرى جميع المكونات الأفغانية بمن فيها طالبان إلى ترجيح مصالح كل الشعب الأفغاني على مصالحها الخاصة. طلبت السودان من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقد جلسة لبحث تطورات الخلاف بشأن سد النهضة، معتبرة أن إصرار إثيوبيا على ملئه يهدد السلام الإقليمي والدولي ويعرض حياة ملايين السودانيين للخطر. ودعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي رئيس مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية، دعتهم للبحث عن وساطة أو أي وسائل سلمية لفض النزاع بشأن السد، معتبرة أن ذلك يعرض حياة ملايين السودانيين وسبل عيشهم لخطر جسيم. إلى اليمن، حيث شهدت العاصمة صنعاء مسيرة كبرى للأطفال تنديدا بمواقف الأمم المتحدة من أطفال اليمن وسحب اسم السعودية من لائحة العار لمنتهكي حقوق الطفولة. وتجمعت حشود ضخمة في ميدان 70 بصنعاء، حيث تخللت المسيرة كلمات للأطفال وسط شعارات تندد بالعدوان السعودي والصمت الأممي إزاء ما يتعرض له أطفال اليمن من مجازر مروعة على يد تحالف العدوان. كما ندد البيان الختامي للمسيرة بالهرولة الأممية نحو ثروة دول مجلس التعاون ورضوخ المنظمة الدولية لضغوط دول الاستكبار لتبييض صفحة الجاني على الرغم من وحشيته. للمزيد حول مسيرة الأطفال الكبرى في صنعاء نتابع التقرير التالي.
هذا الغضب الهادر للآلاف من الأطفال اليمنيين أثارت مواقف الأمم المتحدة السلبية إزاء المجازر والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحقهم طيلة أكثر من 6 سنوات، حيث نظموا في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء مسيرة حاشدة للتنديد بهذه المواقف، وصفوها بالمنحازة والعنصرية وغير العادلة، والتي كان آخرها تصنيف حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الطفولة.
خرجنا اليوم استنكارا وإدانة لجرائم العدوان السعودي الأمريكي على أطفال اليمن، وصمت الأمم المتحدة عدم رفع أي صوت أو أي شعارات ضد العدوان السعودي الأمريكي.
أنتم من تنتهكوا حقوق أطفال، خاصة أطفال اليمن، وأنتم من أعلنتوا الحرب علينا.
الأطفال رفعوا اللافتات ورددوا الشعارات الرافضة والمنددة بجرائم ومجازر تحالف العدوان بحق الطفولة، وكذلك المنددة بتواطؤ الأمم المتحدة معها، وذلك بإخراجها السعودية من قائمة منتهكي حقوق الأطفال، في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى مقتل وجرح أكثر من 6,000 طفل بفعل القصف، فضلا عن تسبب الحصار بمعاناة الملايين منهم وحرمانهم من أبسط الحقوق.
إسقاط السعودية من قائمة العار هو إسقاط لكل مفاهيم الحرية والعدالة الدولية. لا شك أن تحويل الجلاد إلى ضحية هو شأن التماسيح، ودول الاستكبار هي تماسيح العالم التي تلتهم كل المستضعفين في العالم.
خلال المسيرة قدم الأطفال مبالغ مالية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتريتش، وذلك في مشهد تمثيلي ساخر أشار إلى تبعية المنظمة للمال السعودي ومتاجرتها بدماء الأطفال. وأشارت كلمات المسيرة أن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الأطفال كشفت زيف الأمم المتحدة حول دفاعها عن حقوق الطفل، وطالب بيان المسيرة من المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار.
عمقت الأمم المتحدة من ماساة شريحة الأطفال في اليمن بشكل أكبر حينما لازمت وفق الكثير انحيازا لصالح تحالف العدوان الذي تسبب في مقتل وإصابة الآلاف منهم ومعاناة لدى الملايين من الأطفال.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران، وهذه الجولة الإخبارية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي لن يفلح في سياسة الابتزاز ولي الذراع، ولن نقبل الضغط على شعبنا أو محاولة ربط ملفات مع بعضها، لافتة إلى أن الأسرى مقابل الأسرى. وحضرت الحركة في بيانها الذي صدر عقب اجتماع طارئ عقدته مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حذرت الاحتلال وحلفائه من المماطلة والتباطؤ في كسر الحصار ومن عدم الالتزام بإجراءات كسر الحصار التي تم سابقا أو إعاقة عملية الإعمار. وقالت الحركة أن الشعب والمقاومة لن يصمتوا مطلقا، وأن العدو سيرى أننا جاهزون لكل الخيارات وسنقاومه بكل الوسائل الشعبية وغيرها. واصل الشبان الفلسطينيون في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة مساء أمس، واصلوا فعاليات الإرباك الليلي للاحتلال والمستوطنين. وتجددت فعاليات الإرباك الليلي بالقرب من البؤرة الاستيطانية إفتار التي شرع المستوطنون بإقامتها في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس قبل 50 يوما. وأضرم الشبان النار في المئات من إطارات كاوتشوك في محيط البؤرة الاستيطانية وسط إطلاق الهتافات والتكبيرات. أكدت وزارة الخارجية السورية أن ما تقوم به المجموعات الإرهابية من استخدام أسلحة كيميائية في محافظة إدلب فبركة مسرحية لاتهام الجيش السوري بها. وقالت الخارجية السورية أن ذلك يتم بتوجيه ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وأجهزة المخابرات التركية، مضيفة أن التنظيمات الإرهابية وجماعة الخوض البيضاء ومن يدعمها لم تتوقف عن التحضير لأعمال الإرهابية، وذلك من خلال الإعداد لمسرحيات استخدام أسلحة كيميائية في بعض مناطق محافظتي إدلب وحماة لاتهام الجيش السوري بها. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن العملاء السعوديين الذين قتلوا الصحفي السعودي جمال خاشقجي تلقوا تدريبات عسكرية في الولايات المتحدة. أوضحت الصحيفة أن 4 سعوديين شاركوا عام 2018 في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يعمل بصحيفة واشنطن بوست، تلقوا تدريبات شبه عسكرية في أمريكا قبل الحادث بعام بموجب عقد أقرته وزارة الخارجية الأمريكية، مضيفة أن التدريب قدمته شركة تير وان كروب الأمنية العاملة في مجال حماية الزعماء السعوديين. قتل شخصان أحدهما رضيع في حادث إطلاق نار بمتجر في ولاية فلوريدا الأمريكية قبل أن ينتحر منفذ الهجوم. يأتي ذلك بعد سلسلة من عمليات القتل التي شهدتها الولاية خلال الأيام الأخيرة. وقال مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة بالمبيتش أن إطلاق النار حصل داخل أحد المتاجر، مؤكدا أن مطلق النار وجه لاحقا مسدسه باتجاه نفسه لينتحر. في الختام تذكير بالعناوين: طهران تؤكد أن التوصل إلى نتيجة في المحادثات النووية في فيينا مرهون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة. واشنطن تحجب العديد من وسائل الإعلام الإيرانية والعالمية على شبكة الأنترنت، بينها قناة العالم. والسودان تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ لبحث سد النهضة وتهديداته للأمن الإقليمي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج دواوين الولاء، روح الله، سيرة ومسيرة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 10:30. في الساعة 10:40 نقدم لحضراتكم برنامج الشعر الفارسي بين الديار والجوار، نشرة الأخبار والتقارير في 11:00 تماما. في الساعة 11:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة، نشرة خبرية أخرى في 12:00 تماما. يأتيكم إعادة برنامج صدى المغرب العربي في 12:13، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى ربع ساعة. في 1:02 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 1:07. من فكر الإمام الخميني يأتيكم في 1:16، يليه من المكتبة الإيرانية. أحبتي، أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى ونسأله النجاة مما نخشى ونخاف،
ونعوذ بنور وجهه الكريم من الجدل والإسفاف، ونرجوه الصلاح والاستقامة دون مواربة أو التفاف. ثم الصلاة والسلام لروح رسول الحب والسلام معلم الأنام محمد الهادي الأمين، وعلى الدرر من آله البررة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام خير بدء، فإلى جمال وجودكم سلام يرقى. وها هو ذا موعدنا الشعري مع أغصان الشعر في المديح النبوي الشريف، وإطلالة اليوم عند الشاعر مرتضى آل كثير من الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن مقطع من قصيدة بسمة في الأفق. لكن اسمحوا لنا بأن نتعرف على السيرة الذاتية لشاعر حلقة اليوم. أيها الأطائب، ولد الشاعر مرتضى حيدري آل كثير عام 1983 في مدينة الحر من توابع محافظة خوزستان الإيرانية. حصل على الماجستير في اللغة العربية وآدابها بعد أن ولع منذ صغره في مجال قراءة القرآن الكريم والإنشاد الإسلامي، فيما لحن وأنشد العديد من الأعمال المهمة، وكتب لفرق الموشحات والإنشاد الإسلامي في إيران الإسلامية، كما تمرس في كتابة الشعر الفارسي أيضا، ودخل هذا المعترك بقوة حتى أصبح من الأقلام المهمة الشبابية في الشعر الفارسي المقاوم. حصد العديد من الجوائز الإيرانية، منها جائزة مهرجان شعر الفجر الدولي، جائزة مهرجان الشعر النبوي في مشهد المقدسة، جائزة الكتاب السنوي في مجال الدفاع المقدس عن كتاب خورشيد در أباي توبيتشي داست، أي الشمس ملفوفة بعباءتك، كما طبعت له العديد من المجاميع باللغة الفارسية، فيما ترجم إلى الفارسية شعرا العشرات من القصائد لكبار الشعراء العرب. نستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعره في حلقة اليوم.
بسمة في الأفق. من أول النبع حتى آخر المجرى مد يعانق في أعماقي الجزرى، فاسجد على تربة الأمواج يا قلمي، واكتب بصفحة ماء أحرفا بكرا. أضئ قناديل وجد فيك مطفأة، فأفصح القول ما قد غاب فاستعرى. إذا نمت كلماتي في مخيلتي، أخط بالدمع لما لم أجد حبرا. إذا دنوت لبحري قاب قافية، بكفي انزلقت قيثارة حيرة. أمشي وبوح أغاريد ترنحني، كما البلابل طافت وردها سكرا. ما أطول الشعر شعرا حين تنسله ريح بنفحة طاها ضمخت عطرا. مزمل في ثياب النور، منبثق تلقاء ليليا، وحيا يشعل المسرى. محمد بسمة في الأفق، حين جرى من ثغرك الفجر شق الليل بالبشرى. يا أول النبع، يا وردي وقافيتي، يا طلعة البدر راحت تغرق البحر. نظرت للشمس فاضت من زجاجتها، تصب من يدك اليمنى إلى اليسرى، ترتب الليل في أضلاعها قمرا، فتعزف الصبح من أوتارها بشرى. تركت سطرا بخد الأرض متقدا، كما جرحت ببال المنتهى بدرا. ما أسعد الغار صاغ الصخر أضرحة من القناديل عند الظلمة الكبرى. تفتقت ظلمات من سنا قمر، كما تفتق قلب عاشق شعرا. لبيت حتى كأن الكون فاض صدى، وطافت حولك الجوزاء والشعرى. وقد ملأت سطور الجدب من شجر بها الغصون تدلت أنجما زهرا، بنغمة تشبه الأمواج سطوتها، تذوب الصخرة حتى يغتدي نهرا.
سلام الله عليك يا رسول الله، وأنت تملأ سطور الجدب من الغصون التي تدلت أنجم هداية للبشرية، وتعزفها بنغمة مواجة تذوب قساوة الصخر حتى يصير نهرا من الخير والعطاء للآخرين. كنا مع قراءة مقطع من قصيدة بسمة في الأفق للشاعر مرتضى الكثير من إيران. شاكرين لحضراتكم جمال متابعتكم، ودمتم بود.
وجه فؤادك نحو بابه. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحايانا القلبية نبعثها إليكم، وأجمل الأماني تقبلوها منا في جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. كونوا معنا.
عايزان الأطائب، كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله يعتبر الوحدة في الحوزات العلمية مبدأ مهما وأساسيا في نجاح الحوزة، ويرى أن المرجعية هي رمز هذه الوحدة، ولذلك فقد كان يعارض أي سعي باتجاه طرح المرجعية، لأنه كان من شأنه أن يؤدي إلى الاختلاف والتشتت في الحوزات العلمية، فكان يتجنب الخوض في هذه القضايا المثيرة للجدل. وقد كان عدم مشاركة الإمام في تشييع جنازة المرحوم البروجردي وعدم إقامة مجلس الفاتحة له في هذا الاتجاه، ينقل حجة الإسلام علي أكبر مسعودي في هذا الصدد قائلا:
حينما توفي آية الله البروجردي حزن الإمام كثيرا، ولكنه لم يشارك في تشييع جنازته وحسب، بل إنه لم يقم له مجلسا للفاتحة أيضا. وقد سأله بعض من السادة والتلاميذ عن ذلك، كما أصروا في ذات الوقت على الإمام أن يقيم مجلسا للفاتحة، ولكنه اكتفى بالإجابة بعبارة واحدة، هي: أنا أعتقد أن مجيئي ومشاركتي في تشييع الجنازة ومجلس الفاتحة قد يؤدي إلى التشتت في صفوف الطلبة، وقد يلح علي البعض في ذلك، ولكنني لا أريد حتى هذا القدر من التشتت، وعلى السادة أن يكونوا هم أيضا في صف واحد. فقال أحد الفضلاء للإمام: ربما يستنبط البعض من عدم مشاركتكم في تشييع الجنازة وعدم إقامة مجلس الفاتحة على روحه أنكم تعارضون السيد البروجردي. فقال الإمام: أقسم بجدي إنني لا أعرف حتى اليوم شخصا يحب آية الله البروجردي كما أحبه، ولكنني لا أشارك خشية أن يحدث اختلاف ولو بنسبة ضئيلة.
نعم أعزائنا الكرام، من أجل أن لا تظهر شبهة الاختلاف مع آية الله البروجردي في أذهان العامة وخاصة الطلاب، ولا ينقض الغرض بهذا العمل، أي أن لا يؤدي هذا الموضوع نفسه إلى موضع للنزاع والاختلاف بين الطلبة والحوزة العلمية، وافق على أثر إصرار الأصدقاء وبعد مرور مدة من الزمن، بحيث لا تحدث مجالس الفاتحة شبهة طرح المرجعية في الأذهان أن يقيم مجلس الفاتحة على آية الله البروجردي. ينقل حجة الإسلام السيد محمد حسن مرتضى اللانجرودي في هذا المجال قائلا:
لقد انتظر الإمام في إقامة مجلس الفاتحة على آية الله البروجردي حتى أقام كل كبار العلماء مجالسهم حتى الأشخاص من الدرجة الثانية والثالثة، ثم أقام بعد ذلك المجلس بعد حوالي 17 أو 18 يوما من وفاة آية الله البروجردي.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأحبة، كما أن امتناع الإمام عن إقامة مجالس الفاتحة كان بهدف الحيلولة دون حدوث التشتت في الحوزة والطلاب، فإن الإمام وعندما أتوا له بالدليل أن عدم إقامة مجلس الفاتحة هذا قد يؤدي هو نفسه إلى التفرق، بادر إلى إقامة هذا المجلس. ويوضح حجة الإسلام مسعودي خميني كيفية إقناع الإمام رحمه الله بإقامة مثل هذه المراسيم بقوله:
قال البعض من السادة للإمام: هناك احتمال أن يظن الناس أنكم لا تعارضون إقامة مجالس العزاء والفاتحة على آية الله البروجردي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى التشتت والاختلاف. فأجاب الإمام: الآن وقد أصبح من الممكن أن يستنبط مثل هذا الاستنباط ويقال ذلك، فلا مانع. وبذلك فقد اجتمع الطلاب والفضلاء وأقاموا مجلس الفاتحة من طرف الإمام بمناسبة وفاة آية الله البروجردي.
أحبائنا الأفاضل، وقد انزعج الإمام إلى حد كبير حتى في مجلس الفاتحة الذي أقامه على روح المرحوم البروجردي،
لأنه قد ذكر اسمه في المراسيم،
واعترض على المتكلم ينقل آية الله رضواني في هذا المجال قائلا:
عندما كان الإمام صاحب العزاء دخل المجلس وأعلن مسؤول الإعلان عن الفواتح وصول الإمام، وقال إن هذا المجلس أقيم من جانب آية الله العظمى الخميني. وحينما بلغ صوت هذا الشخص مسامع الإمام أحضره واعترض عليه قائلا: ليس لك الحق في أن تذكر اسمي حتى العصر حيث ينفض هذا المجلس.
أيها الإخوة والأخوات، لم يسعى الإمام الخميني رحمة الله عليه بعد ارتحال آية الله البروجردي إلى أن يكون مرجعا كما كان في سائر فترات حياته السابقة رغم ترحيب الحوزة العلمية والناس، وكان يعارض ذلك بشدة أمام اقتراحات وإجراءات أصدقائه في الوقت الذي كان فيه تحرير فتاوى سماحته قدس سره قد اكتمل حول جميع أبواب كتاب العروة الوثقى قبل 5 سنوات من ارتحال آية الله البروجردي، وكذلك اكتملت خلال السنوات المذكورة حاشية سماحته على كتاب وسيلة النجاة كرسالة عملية.
لقد تعرف كثير من الناس على أعلمية وأرجحية الإمام الخميني قدس سره بدليل عظمته وما كان يتميز به في حقل العلم الفضيلة والتقوى، وقلدوه واتبعوا فتاواه وأوامره. كذلك فإن كثيرا من العلماء والخبراء الذين اطلعوا بشكل كامل في تلك الأيام على المكانة العلمية المميزة للإمام الخميني قدس سره عبروا عن آرائهم بأعلميته وأبلغوا الناس بذلك عن طريق البيانات الخطب والحوارات، حيث صرحوا بنظرهم الفصل حول مرجعية الإمام قدس سره.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات على حسن مرافقتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج روح الله سيرة ومسيرة.
وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه، كونوا بالانتظار وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حبل
متين. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشعر الفارسي بين الديار والجوار. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار، عبر القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي خصصناها لاستعراض حركة الشعر الفارسي المعاصر في جمهورية طاجيكستان. أهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الأحبة، ظهر من بعض عيني في طاجيكستان شعراء، كان من بينهم بيرو سليماني الذي كان من جملة الشعراء الذين تأثروا بصدر الدين عيني، من حيث إنه كان من بين أوائل الشعراء المجددين الذين عمدوا إلى تحطيم القوالب القديمة للشعر في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، كما نرى ذلك في قصيدته القافلة، حيث نلاحظ تجاوز القوالب العروضية وتكرار الكلمات، وهو مما لم يكن مألوفا في الشعر الفارسي الكلاسيكي، كما نرى ذلك في القطعة الشعرية التالية التي اقتطفناها من القصيدة المذكورة. أصغو أصغو أصغو، إن هذه القافلة المحملة بألسنة اللهب والنار تجري إلى الأمام وتتقدم إلى الأمام دوما. أصيخوا أصيخوا أصيخوا، أسمعكم فأمواج نهر جيحون يبلغ هديرها الآذان كالمقطوعات السمفونية الصاخبة. لقد تمكن الشاعر بيرو في خلال عمره الأدبي القصير أن يؤسس لمذهب أدبي جديد،
ويسهم في صياغة الشعر الطاجيكي الحديث، ولو كان العمر قد امتد به وأمهله الأجل لكان من جملة الشعراء المؤسسين للأدب الفارسي الحديث. ويبدو من أشعاره وقصائده أنه كان يدعم لغته الأم ويدافع عنها، حيث بذل الكثير من الجهود الدؤوبة من أجل بقائها وخلودها، فهو يرى أن انعدام اللغة يعني الموت، وهي ليست مجرد قلم أو لسان يجري بها، بل هي روحه ونفسه وحياته، كما أعلن ذلك قائلاً: انعدام اللغة علامة ودليل على الموت، إنها ليست مجرد قلم لي، بل هي روحي وحياتي. أحبتنا المستمعين، وتمتاز لغة بيرو سليماني الشعرية باللهجة الثورية، وتتكرر دعوته لشعبه إلى الثورة والانتفاض ضد الظلم والطغيان المتمثلين في الممارسات القمعية التي كان يمارسها النظام القيصري والنظام الشيوعي من بعده، حيث يدعو شعبه الذي طال تعرضه للظلم والأسر إلى تحطيم قيود العبودية، ويبشره بانبلاج فجر الحرية، فلقد انتهى عهد الآلام والأحزان والحسرات، وحل عهد سيادة العدالة في العالم. أيها المظلومون، أيها الأسرى، لقد حل أوان حريتنا. أيها الفقراء، لقد بزغ فجر الأفراح في العالم. كفى جفاء، كفى ظلما وجورا. أيتها العدالة، أيتها العدالة، احكمي العالم، وابسطي ظلالك الوارفة علي. مستمعينا الأفاضل، نواصل حلقتنا هذه حول الشعر الطاجيكي المعاصر بالإجابة التي يتفضل بها مشكورا ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، حول حياة الشاعر أبي القاسم لاهوتي وأهم محطات نضاله ضد الدكتاتورية والاستبداد في وطنه الأم آنذاك، وفي منفاه في تركيا وطاجيكستان. نرحب بالأستاذ الدكتور سعد الشحمان في حلقة اليوم من برنامج الشعر الفارسي بين الديار والجوار. أهلا بكم أستاذ.
أهلا ومرحبا بكم في هذا القسم الثاني في الحقيقة من الحديث الذي خصصناه لاستعراض الحركة الشعرية المعاصرة في طاجيكستان.
نعم أستاذ، نرجو منكم أن تسلطوا الأضواء الكاشفة على حياة هذا الشاعر وشخصيته والمكانة التي تبوأها في الحركة الشعرية المعاصرة في طاجيكستان، والدور الذي أداه في محاربة الدكتاتورية والاستبداد.
في الحقيقة الشاعر الإيراني الأصل أبو القاسم اللاهوتي يعتبر من الشعراء المعاصرين الذين أسهموا بشكل مؤثر وفاعل في رفض الحركة الشعرية المعاصرة في جمهورية طاجيكستان.
نعم.
حتى أنه نظم شعرا تحول فيما بعد إلى النشيد الوطني في هذه الجمهورية، وساهم في ترجمة الكثير من أشعار شكسبير وبوشكين وغوركي ومايكوفسكي وغيرهم. وهو يعتبر بعد الشاعر صدر الدين العيني الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، يعتبر أول من بادر إلى تحطيم القيود التقليدية للشعر الفارسي في طاجيكستان وفي عهد الاتحاد السوفياتي السابق. ذلك لأنه قدم إلى وطنه الثاني طاجيكستان محملا بالكثير من التجارب الأدبية، وقد نجح بالفعل في إبداع أوزان وقوالب أدبية جديدة.
طيب.
وهذا الشاعر في الحقيقة كان يعتبر ثقافة شعوب آسيا الوسطى جزءا لا يتجزأ من ثقافة الشرق وحضارته، وكان يضمر الكثير من الولاء والحب والصدق والإخلاص لشعب هذا البلد المسلم وهو طاجيكستان.
طيب.
حيث عبر عن ذلك في إحدى قصائده الشهيرة التي يقول فيها، يقول: لقد عشقت أبطالك، يخاطب طاجيكستان.
نعم.
لقد عشقت أبطالك وعشقت فنونك الغزيرة، إن تطورك مجلبة لسعادة الطاجيك. لقد عشقتك وعشقت أفكار شبابك وعشقت أبطالك.
جميل.
نعم، هذا نموذج في الحقيقة من أشعار الشاعر اللاهوتي الحماسية والوطنية.
نعم.
وكما هو معلوم عن الشاعر اللاهوتي فإن أشعاره حافلة بالروح الحماسية. هذا الشاعر يعتبر يعني من الشعراء المكافحين والمناضلين ضد الاستبداد والدكتاتورية.
نعم.
في ذلك الوقت في أبان عهد الثورة الدستورية في إيران أو ما يعرف بثورة المشروطة.
طيب.
وكذلك في بلدان آسيا الوسطى، أشعاره في الحقيقة تتميز بالسلاسة واللطافة والوقع الموسيقي المحبب إلى الآذان. وبغض النظر عن القضايا والنشاطات الإيديولوجية التي ترتبت على تواجد الشاعر اللاهوتي في روسيا في ذلك الوقت والتأثيرات التي تركتها على أغراضه ومضامينه الشعرية، إلا أن تواجده انتهى في النهاية لصالح الأدب الروسي بشكل عام والأدب الطاجيكي بشكل خاص. فبفضل موهبته الأدبية واستعداده الثوري استطاع هذا الشاعر أن يقدم خدمات قيمة للأدب الروسي في طاجيكستان.
طيب.
حتى أن بعض النقاد يعتبرونه مؤسس الشعر الطاجيكي المعاصر، وحتى أنه أصبح يتمتع بشعبية واسعة بين شعوب آسيا الوسطى. ومع ذلك.
طيب.
فإن قلبه كشاعر بقي متعلقا بوطنه الأم، وبقيت عيونه مشدودة إليه، وبقيت نبضات قلبه متابعة لأحداثه، أحداث وطنه إيران، حتى أنه ليتمنى في بعض أشعاره أن يغسل بمائه.
طيب.
ويدفن في الطريق المؤدية إليه على الأقل. كما عبر عن ذلك في الأبيات الرائعة التالية التي أختتم بها حديثي.
طيب.
نظمها وهو طريح الفراش في المستشفى مخاطبا ممرضته قائلا: إن لم يستطع أبناء شعبي نقلي إلى الوطن فاغسليني أنت بأي ماء قادم من وطني ودياري.
طيب.
وكفنيني بذؤابتك واجعلي قبري في الطريق إلى الوطن، واكتبي على شاهدة قبري للمسافرين إلى وطني: هنا نيران تتوقد فلا تقربوها.
جميل.
فسوف تحترقون بلظاها.
طيب، نشكرك أستاذ على تزويدنا بمعلومات عن الأدب الفارسي عامة والأدب الطاجيكي خاصة، ونشكرك على هذا الحضور القيم في برنامج اليوم، ونستودعك الله. شكرا لك.
أنا أيضا أقدم شكري لكم، وإن شاء الله نتمنى أن نلتقي في الحلقة القادمة لنكمل حديثنا حول الشعر الطاجيكي.
نشكرك أيضا، وبهذا حضرات المستمعين الكرام نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. ترقبونا في الأسبوع المقبل بإذن الله مع القسم الثالث والأخير حول الشعر الفارسي المعاصر في طاجيكستان. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات، ودمتم بكل خير.
بسط أمان.